الحبس المؤبد، ثم أطلق سراحه عام 1977، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه، انتخب نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها ممثلا عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في لجنة إغاثة الإمام الخميني، وبعد تأسيس حزب المؤتلفة انتخب أمينا عاما للحزب، وشغل منصب وزير التجارة في حكومة الشهيد باهونر، ومن ثم في حكومة مهدوي كاني، وتولى منصب رئاسة مؤسسة الأوقاف الإيرانية. وأخيراً، وفي 14 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن العميل شريف إمامي في إيران تقديم استقالته للشاه المقبور إثر فشله في مواجهة وتهدئة الجماهير الإيرانية الثائرة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. كان شريف إمامي قد أعلن فور تعيينه من قبل الشاه بأنه سيبذل جل جهوده لتهدئة الأمور، وأطلق الوعود والتهديدات الواهية للشعب الإيراني للعمل على حرف الثورة الإسلامية. وبعد سقوط حكومة شريف إمامي، تولى العقيد أزهاري مهمة تشكيل الحكومة، إلا أن الإمام الخميني قدس سره الشريف قائد الثورة الإسلامية أعلن بشجاعة وذكاء بأن رؤساء الوزراء الذين يتم تبديلهم هم في الحقيقة بيادق عميلة للشاه والاستكبار العالمي، ودعا الشعب الإيراني للاستمرار في ثورته حتى إسقاط النظام الشاهنشاهي العميل. أيها الإخوة والأخوات من طهران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
حيهم 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 حيهم. حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أصدقائنا، نرى بعض الأحيان وفي بعض المناطق قمامة منتشرة هنا وهناك. يمكن تحويل بعض هذه القمامة لأمور نستفيد منها.
أحسنت يا حنان. مثلا هناك الكثير من المعامل المتخصصة التي تعيد جمع القارورات البلاستيكية والأوراق وإعادة تصنيعها مرة ثانية،
وبذلك يكون التلوث أقل، ونحن أيضا يمكننا المساهمة في إعادة تصنيع الأشياء القديمة.
نعم يا حنان، هناك أطفال بمثل أعماركم أحبتنا، أصدقائنا، عزيزاتنا، أعزائنا، قد صنعوا لوحات جميلة من بقايا مختلفة من المنزل، مثلا من البلاستيك والأوراق.
أصدقائنا، في حلقة اليوم أعددنا لكم وفي أولى فقرات البرنامج وكما عودناكم أعددنا لكم قصة جميلة وممتعة.
نعم يا حنان، وإن شاء الله يا رب يا رب يا رب نرجو أن تنال رضاكم يا أصدقاء. والآن ننتقل
إلى قصة اليوم والخالة هدى.
الخالة هدى، أهلا بك يا خالة هدى، كيف حالك؟
أهلا بك يا خالة هدى، أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ ها نحن الآن مع قصة جديدة نقصها لكم، فلنستمع معا. كان يا ما كان، كان هناك ولد نشيط ومحبوب اسمه أسامة. كان أسامة ذكيا جدا ونبها جدا، كان يحب دروسه ويحب معلميه ويحب أصدقائه، كذلك كان يتمتع بذكاء رائع، لذلك كان إذا تعرضت لعبته مثلا إلى عطل أو كسر فهو يبادر إلى تصليحها بنفسه، وإذا انتهت المدة المحدودة لشيء وأصبح قديما كان يستطيع أن يستفيد من هذا الشيء القديم في صناعة شيء آخر ليصبح شيئا جديدا. فتعالوا يا أحبائي لنستمع إلى قصة أسامة معا.
اليوم يا أصدقائي أنتم مدعوون لحفلة قرر أبي أن يقيمها لي.
ها حفلة؟
وما هي المناسبة يا أسامة؟
المناسبة يا محمد ويا وليد أن اليوم يصادف عيد ميلادي.
مبارك
مبارك لك مبارك يا أسامة.
شكرا شكرا لكم.
ومتى سيكون موعد الحفلة؟
وقت العصر، ربما ستكون عند الساعة 6 تقريبا.
وهل دعوت كل الأصدقاء؟
بالتأكيد يا محمد.
وماذا اشترى لك أبوك بمناسبة عيد ميلادي؟
لم يشتري لي شيئا، يكفي تكاليف الحفلة التي سيقيمها من أجلي.
يا أسامة أنت دائما لا تحب الإسراف يا أسامة.
ربما أن الكعكة والعصائر لم تجلب إلى الحفلة يا أسامة.
ستكون حفلة رائعة وجميلة. هل تعرفون لماذا؟
لماذا؟
لأنكم ستكونون معي.
دائما تغلبنا بكلامك يا أسامة. مبارك عليك يا أسامة، مبارك عليك عيد ميلادك، ونعدك أننا سوف نحضر ونبارك لك أمام الجميع.
شكرا لك يا محمد.
بكل تأكيد.
شكرا لك يا وليد. إذن أستأذنكم لكي أتهيأ للحفلة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أسامة.
يا أسامة.
نعم يا ماما.
أصدقائك يبحثون عنك، تعال وسلم عليهم.
حاضر حاضر أنا قادم.
صديقاك محمد ووليد أيضا جاء وهما يبحثان عنك، هيا تعال بسرعة.
حاضر يا أمي حاضر أنا قادم.
مبارك يا أسامة عيد ميلادك.
شكرا لك يا محمد شكرا.
كل عام وأنت بألف خير، مبروك لك عيد ميلادك.
شكرا لك يا وليد.
هل بقية الأصدقاء أيضا جاءوا؟
نعم سلام ونهاية ومرتضى الآن في غرفتي.
ماذا؟
في غرفتي؟
نعم.
وماذا يفعلون؟
إنهم معجبون بغرفتي.
معجبون بغرفتك؟ وما الذي موجود في غرفتك يا أسامة؟
أنت يا وليد وأنت يا محمد وسوف تعرفان ماذا يوجد في غرفتي.
هيا بنا إذن لنتعرف على غرفة أسامة.
هيا لقد تشوقت لأن أعرف ماذا في غرفة أسامة. هيا يا وليد.
هيا. وهكذا يا أحباء الحلوين رافق كل من محمد ووليد صديقهما أسامة إلى غرفته، ولما وصلا كانت المفاجأة أكثر. هل تعرفون يا أحبائي ماذا كانت تحتوي غرفة أسامة؟ تعالوا لنتابع بقية أحداث القصة.
ماذا أشاهد يا أسامة؟
فعلا غرفتك جميلة جدا يا أسامة. جميلة وممتعة. يا إلهي
لقد جعلتها رائعة بسبب الأفكار التي علمني أبي عليها. كان يعلمني أبي ألا أفرط بأي شيء قديم ولا أرميه أبدا، بل أحاول أن أصلحه وأقوم بإعادة صناعته ليصبح شيئا جميلا وحديثا.
انظر يا محمد انظر إلى الدولاب كم هو جميل. جميل وألوانه جميلة أيضا.
نعم. هذا الدولاب في الحقيقة كان دولابا خشبيا قديما لأبي، أخذته وقمت بطلائه بألوان جديدة، وقمت أيضا بتغليف أبوابه بالأوراق الملونة، فصار دولابا حديثا، وضعت فيه كل كتبي ودفاتري كما تشاهدون.
أحسنت يا أسامة.
نعم يا ماما نعم.
خذ هذين القدحين من العصير يا أصدقائي.
شكرا شكرا لك يا ماما. حاضر حاضر.
وما هذا الشيء يا أسامة؟
أولا تفضل هذا العصير.
شكرا يا أسامة. شكرا
لك يا أسامة. لا تقل لي إن هذه الصينية من عملك أيضا.
هذا صحيح يا
ماما. هذه الصينية من عملك أنت؟
نعم يا وليد، لقد كانت هناك أبواب للدولاب الخشبي وهي قديمة، تركها أبي في المخزن، أخذتها وقمت بطلائها وطبعت عليها صورا مختلفة لبعض الطيور، وقمت بعد ذلك بتثبيت مقبض خشبي آخر على جانبي الباب الخشبي الصغير، أصبح المقبض بمثابة مقبض جديد للصينية.
فعلا صينية رائعة وجميلة. أنت مدهش يا أسامة، مدهش.
ما هذا الشيء الذي على الطاولة يا أسامة؟
يا وليد، إنها علب كبريت فارغة من النوع الكبير، احتفظت بها، ولما أصبح عددها 10 علاب وضعت بعضها فوق بعض بواسطة اللاصق الصمغ، ثم قمت بتغطيتها بالورق الملون.
أحسنت يا أسامة.
وماذا في داخلها؟
وضعت فيها أقلامي وأشياء الخاصة بالكتابة.
وما تلك القطعة من القماش الملونة التي تفرش الأرض؟
لا تصدق يا محمد لو قلت لك الحقيقة.
قل بسرعة.
حقيقة هذه القطعة من القماش التي تفترش الأرض.
هيا قل بسرعة يا أسامة.
قل بسرعة. أصبحت غرفتك سرا محيرا بالنسبة لي.
نعم.
وأنت تعرف بأني كم أحب الأسرار. هيا بسرعة قل لي، ما هي تلك القطعة الملونة من القماش التي تفترش الأرض؟
مثل ما تشاهدون هي قطعة كبيرة تشبه السجاد، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
كنت كلما يصبح أحد قمصاني أو بعض ملابسي الملونة يصبح قديما لا يمكنني أن أرتديه بعد ذلك، أقوم بقص القميص بالمقص وتقطيعه إلى قطع صغيرة، وفي النهاية أصبحت لي مجموعة كبيرة من قطع القماش الملونة والكبيرة أيضا.
يا إلهي.
ثم ماذا فعلت؟
فكرت أن أخيط كل القطع التي أمتلكها مع بعضها، فأصبح لي بعد ذلك قطعة كبيرة وملونة، وضعتها هنا على الأرض بعد أن صارت تشبه السجادة.
فكرة رائعة.
أنت مدهش يا أسامة.
نعم أنت مدهش
بالفعل يا أسامة. نعم يا ماما نعم.
أصدقاؤك يسألون عنك.
ماذا؟ حاضر يا أمي أنا قادم.
هيا يا ولدي، تعال لتطفئ الشمعة. هيا.
أنا قادم يا ماما.
يا أسامة أخبرني، وكيف تعلمت هذه الأشياء؟
قلت لك منذ البداية يا وليد، إن أبي علمني أشياء جميلة واستفدت منها كثيرا، ومنها ألا أفرط بالأشياء القديمة أبدا.
أفكارك رائعة يا أسامة. لما أعود إلى البيت سوف أعمل مثلك، سوف لا أفرط بالأشياء القديمة.
شكرا.
وسوف أصنع منها أشياء جميلة جديدة.
وأنا كذلك.
تعالوا معي
ناكل
الكعكة. تعالوا معي.
هيا يا وليد. هيا
إذن يا أحباء الحلوين، تعلمنا من قصة اليوم كيف يمكن أن نستفيد من الأشياء القديمة ونجعلها أشياء جديدة لكي لا نبذر ولا نسرف كثيرا، ومثلما تقول الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، والله لا يحب المسرفين، صدق الله العلي العظيم. نرجو لكم أحبائي أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا مع قصة اليوم والتي قدمناها لكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدا، واقطف من روضته وردا، أنصت بالقلب وبالأذن، وتذوق من فمه شردا، وأطعه وقل من علمني حرفا أخلصت له ودا، للعلم شعاع كالشمس، فافتح عينيك على الدرس، للعلم شعاع كالشمس، فافتح عينيك على الدرس، وخذ المعلومة والفكرة، تتفتح آفاق الحس، وتأمل آيات القدرة، تجد الإشراق من النفس، العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدا، واقطف من روضته وردا، أنصت بالقلب وبالأذن، وتذوق من فمه شهدا، وأطعه وقل من علمني حرفا أخلصت له ودا، إيمانك عن علم ويقين سعينك في الدنيا وفي الدين، إيمانك عن علم ويقين سعينك في الدنيا وفي الدين، وقد وصاك رسول الله العلم اطلبه ولو في السن، اقرأ واستفتح بسم الله وتعلم أن الله معين، العلم سلاح المستقبل، أهلا بالدرس إذا أقبل، أستاذك أوف له عهدا، واقطف من روضته وردا، أنصت بالقلب وبالأذن، وتذوق من فمه شهدا، وأطعه وقل من علمني حرفا أخلصت له ودا، اقرأ باسم الرب الأكرم، من علمنا ما لم نعلم، من يسعى في طلب العليا لا يسأم إن طلع السلم، بالعلم تقدمت الدنيا فتعلم حتى تتقدم، اقرأ باسم الرب الأكرم، من علمنا ما لم نعلم، من يسعى في طلب العليا لا يسأم إن طلع السلم، بالعلم تقدمت الدنيا فتعلم حتى تتقدم.
أحبائنا، أهم شيء يحتاجه إعادة التصنيع هو التعاون والعمل الجماعي، وهو من أعظم أنواع التعاون الذي أمرنا الله بها، حيث قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم يا أصدقائنا، سنقدم لكم اقتراحا، ما رأيك يا حنان؟
نعم يا جنان،
نتمنى أن تجربوه إن شاء الله وتخبرونا بالنتيجة. طيب،
إذن أعزائنا، إذا شاهدتم بعض الصناديق الفارغة يمكنكم أخذها وأن تضعوا فيها بعض الأتربة وأن تزرعوا بعض النباتات الجميلة فيها.
أحسنتي، أولم تسمعوا يا أحبتنا حديث الإمام علي عليه السلام حيث قال: من زرع شجرة كتب الله له حسنات بمقدار ما تعطي من الثمار. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تدوير الأشياء في البيت، علينا أن نستفاد من الأدوات القديمة ونستعملها في جانب ثاني يفيدنا في البيت. مثلا عندما تكون لدينا حقيبتين غير صالحتين، يمكن أن نعمل منهما حقيبة واحدة صالحة للاستعمال. وكذلك يمكن الاستفادة من بعض الأواني الزجاجية بعد أن تفرغ من موادها، مثل علبة المعجون نعمل منها مزهرية، أو مثل علبة الحلوى يمكن أن نستفاد منها في حفظ بعض الحاجيات الخاصة في القراصات. لذلك أنصح أصدقاء الأطفال عدم رمي الأشياء القديمة، بل نعمل منها شيئا يفيدنا في البيت، حيث يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: التدبير نصف المعيشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة جعفر علي من مدينة مشهد.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. المعلم: أخبرني يا بني ماذا تعرف عن بيتهوفن؟ قال التلميذ: صدقني يا أستاذ، أنا لا أعرف هوفن حتى أعرف بيته.
قال الابن لأمه:
سامحك الله يا أمي، ليتك ولدتني قبل 2000 عام.
فقالت الأم: ماذا بك يا بني ولماذا؟ أجابها الولد:
كي لا أدرس هذا الكم من التاريخ.
هناك الكثير والكثير من الأفكار المفيدة في مجال صناعة الأشياء الجديدة من الأشياء القديمة،
ولكن يا جنان الأهم أن نبدأ ونعيد الفرحة لطبيعتنا الجميلة. عندها ستكون الطبيعة والحياة أجمل بكثير.
نعم
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن سرعة انتقال الموجات الصوتية عبر الماء توازي 3 أضعاف سرعة انتقالها عبر الهواء؟
هل تعلمون أن وزن رأس الطفل المولود حديثاً يوازي ربع وزنه الإجمالي؟
هل تعلمون يا عزيزي أن برج إيفل في باريس يبلغ ارتفاعه نحو 350 متراً؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
عاد محمد من المدرسة وفكره مشغول بما ذكره المعلم عن جاره الفقير الذي مكث سنين طويلة وهو في حالة فقر شديد دون أن يخبر جيرانه بذلك رغم مرضه وحاجته الشديدة للمال.
ولم يعرف المعلم عن حالته إلا بعد أن رأى ولده يبحث في القمامة عن شيء يأكله لعدم وجود طعام في بيتهم بسبب مرض أبيه وعدم قدرته على العمل. أسرع محمد نحو والده وطلب منه أن يسمح له بأن يعطي كل ما جمعه من مال في حصالته لهذا الفقير.
ابتسم الوالد ثم قال: حسنا يا بني، إن عملك هذا من البذل والتضحية، وهي من القيم العظيمة التي حثنا عليها الإسلام، وسأذكر لك هذه القصة.
نعم يا أحبتنا. قال أبو محمد: في قديم الزمان كان هناك وزير عادل جالس على أريكته ينظر في بعض الرسائل التي جاءته من الرعية، فقال وهو ينظر فيها ويقلبها: أعنا يا رب على حل مشاكل هؤلاء الناس. ثم طلب من الشرطي أن يأتيه بصديقه الذي كان يساعده دائما في حل المشاكل.
وبعد وصول صديقه وترحيب الوزير به سأله الصديق: ماذا جرى أيها الوزير؟ هل ألم بك شيء؟ أجاب الوزير: تعال وانظر يا صديقي، إنها مصيبة. وعرض عليه الرسائل الكثيرة ثم قال: هذه المظالم والمآسي لا نهاية لها، انظر في هذه الرسالة.
نظر إليها صديق الوزير وقال: ماذا؟ أرملة فقيرة معها أربعة أيتام صغار لا تجد طعاما ولا شرابا وهم عراة جياع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم التفت إلى الوزير وقال له: قل لي ماذا يمكنك أن تفعل لها؟ تنهد الوزير وقال: يا صديقي، نشدتك الله أن تمضي لنجدتها الآن، وسيصحبك هذا الشرطي ليدلك على بيتها.
ثم ناوله كيس نقود من ماله وقال: خذ هذه النقود واشتري لها ولأولادها طعاما وشرابا وثيابا، وأطعمهم واكسهم، ثم عد إلي بخبرها.
قبل أن يخرج صديق الوزير لتنفيذ ما طلبه منه الوزير، رأى الوزير يخلع بعض ثيابه ويضعها على الأرض، فقال له: ماذا تفعل أيها الوزير؟ إن الجو بارد جدا وهذا سيؤذيك.
رد الوزير عليه قائلا: لن أرتدي ملابسي هذه حتى أطمئن على حال هذه المرأة المسكينة وأطفالها الأيتام، اذهب ثم عد إلي وأخبرني خبرها.
ومضى صديق الوزير يا أحبتي وقام بإصلاح حال المرأة المسكينة. وبعدما سمع محمد هذه القصة أسرع نحو حصالته ثم أسرع ليخرج من المنزل، فصاح به والده: إلى أين يا محمد؟
فأجاب محمد: سوف أذهب لأعطي مالي هذا للرجل الفقير وأسرته.
فقال أبو محمد: ولكنك يا بني لم تتناول طعام الغداء.
نظر إليه محمد وعلى وجهه ابتسامة بريئة وقال: لن أذوق الطعام حتى يشبع ذلك الرجل الفقير وعياله.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها،
ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأقوال والأمثال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع المزاح لنتعرف على المحاور العديدة التي ضربت حول هذا الموضوع كالضحك والابتسامة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، إن الدور الذي يقوم به المثل أكبر من أن تحده شروح أو تفصيلات، ذلك لأن وظيفة المثل تتعلق بالإنسان في أبسط حالاته وأعقدها، إذ يلتصق بحياة الناس وطرائق سلوكهم في محيط المجتمع أو البيئة، كما يلتصق بالإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان، لأنه يتحدث عن مشاكل الإنسان وتناقضات الحياة التي تنعكس على أفعاله خيرها وشرها. على أن المثل وهو يتحدث عن ذلك يقوم بعملية الرصد والتسجيل والنقد والتعرية وغير ذلك من مهام شديدة الالتصاق بالحياة اليومية للشخص، يقول دي سي براونينغ: إننا نعيش جزءاً من مصائرنا في عالم الأمثال، ولعل هذا يفسر لنا استعمالنا الدائم للأمثال على عكس الأنواع الشعبية الأخرى. فالأمثال بالنسبة لنا عالم هادئ نركن إليه حينما نود أن نتجنب التفكير الطويل في نتائج تجربتنا، ونحن نذكرها بحرفيتها إذا كانت تتفق مع حالتنا النفسية، بل إننا نشعر بارتياح لسماعها وإن لم نعش التجربة التي يلخصها المثل. أحبائنا، قبل أن نبدأ موضوعنا حول المزاح، ارتأينا أن نقدم لكم محوراً أخيراً حول السعادة. لم يسنح لنا الوقت لتقديمه لحضراتكم في اللقاء السابق، فبعض الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة تنطوي على نظرة تفيد بأن السعادة أمر من الصعب وجوده في حياة المرء طالما هو على قيد الحياة، وهو برغم ما يتمتع به من سعادة إلا أنه لا بد وأن يتعرض لضروب البلاء. فالمثل العربي يقول: سبحان ربك كيف يلتذ امرأ بالعيش وهو بنفسه مطلوب. أو المثل الآخر الذي يقول: فما يدوم سرور ما سررت به. ويقابله المثل الفارسي: اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. اگر غم را چو آتش دود بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گر بگردی خردمندی نیابی شادمانه. و معناه: لو کان الغم مثل النار ذات الدخان لباتت الدنيا في ظلام دائم، ولو فتشت في هذا العالم عن عاقل سعيد لما وجدته. وأيضا يقول المثل الفارسي: شادمانی بی غم در این بازار نیست. شادمانی بی غم در این بازار نیست. ای لا وجود للسعادة بدون غم في هذا العالم. ويقول المثل الإنجليزي:
Call no man happy until he is dead. Call no man happy until he is dead.
ومعناه: لا تقل في وصف أي امرأ أنه سعيد إلا بعد أن يموت. أيها الإخوة والأخوات، موضوع حلقة اليوم هو المزاح، حيث سنتعرف على الأمثال المضروبة حوله في اللغات الثلاثة والتي تتباين مفاهيمها من داعية للمزاح إلى محذرة منه. وتكثر الأمثال العربية التي تحذر المرأة من مغبة التمادي في المزاح. فالمثل العربي يقول: المزاحة تذهب المهابة، أو المزاح لقاح الضغائن، أو قولهم أيضا: من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه واستخفاف به. وقولهم أيضا: إياكم والمزاح البذيء فإنه يذهب بماء الوجه. وقول الشاعر البغدادي: لا تمزحن فإن مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. وقول الشاعر أيضا: لا يلبث الهزل أن يجني لصاحبه ذما ويذهب عنه بهجة الأدب. مستمعين الأكارم، ويقابله المثل الفارسي: شوخي بيش از حد آخرش ندامت است. شوخی بیش از حد آخرش ندامت است. و معناه: المزاح الذي يتجاوز حده يكون آخره الندم. أو المثل الآخر الذي يقول: شوخی بیجا موجب کدورت است. شوخی بیجا موجب کدورت است. أي المزاح في غير موضعه يولد الحزازية. أو المثل الآخر، شوخي بمورد ندامت است. شوخي بمورد ندامت است، ومعناه المزاح في غير محله يؤدي إلى الندم. والمثل الإنجليزي الذي يقابله يقول
Familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt.
ومعناه الألفة أو الابتذال مجلبة للاستخفاف. أو المثل الآخر الذي يقول
Everything has a beginning and the beginning of the hostile is a joke. Everything has a beginning and the beginning of hostile is a joke.
ومعناه لكل شيء بداية، وبداية العداوة المزاح. مستمعين الأعزاء، وتحذر الأمثال في اللغات الثلاثة من ممازحة الأشخاص الذين لا يتسع صدرهم للمزاح، فيتحول عند هؤلاء إلى تكدر وتشنج. فالمثل العربي يقول لا تمازح الشريف فيحقد، ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقولهم أيضاً فإياك إياك المزاح، فإنه يجرئ عليك الطفل والدنس النذل، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورشه من بعد عزته ذلا. وقولهم ودع المزاح، فرب لفظة مازح جلبت إليك بلابلا لا تدفع. وقولهم أيضا مازح صديقك ما أراد مزاحا، فإذا أباه فلا تزده جماحا، ولربما مزح الصديق بمزحة كانت لبدء عداوة مفتاحا. وتقول الأمثال الفارسية شوخي شوخي حتى بادومشير. شوخي شوخي حتى بادومشير، ومعناه لا تمزح مع ذيل الأسد. وهذا المثل يشتمل على مفهوم هو عدم المزاح مع أي كان، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها. ويقابله المثل الإنجليزي
If you make a jest, you must take a jest. If you make a jest, you must take a jest.
أي إذا مازحت الآخرين فعليك أن تتقبل مزاحهم. مستمعين الكرام، ومن الأمثال أيضا ما تتضمن دعوة إلى التمازح مع الآخرين، فهي تعتبرها حالة إيجابية لتعزيز أواصر الصداقة مع الآخرين، وبدونه تسود حالة من الغم والحزن والفتور في العلاقات الاجتماعية. فجاءت هذه الأمثال تدعو إلى المزاح والسخرية، ضاربة عرض الحائط كل قيود أو ضوابط تحول دون المزاح. فالمثل العربي يقول الناس في سجن ما لم يمازحوا. أو المثل الآخر الذي يقول لولا المزاح لمتنا من الغم. أما في اللغة الفارسية فلا تتضمن أدبياتها أي أمثال أو أقوال تدعو إلى المزاح أو السخرية من الآخرين على اعتبار أنها ظاهرة سلبية ومرفوضة من قبل المجتمع. أما الأمثال الإنجليزية المضروبة حول محور الدعوة إلى المزاح فهي كثيرة، اخترنا لكم بعض منها. فالمثل يقول:
The jest ridicules the problems. The jest ridicules the problems.
أي المزاح يسخر من المشاكل. أو المثل الآخر الذي يقول:
Joke breaks no bones. Joke breaks no bones.
أي إن النكتة أو المزاح ليست أمرا سيئا. مستمعين الكرام، وتباينت الأمثال والأقوال المضروبة حول الضحك، فبعضها ينتقده والآخر يحذر من التفريط فيه والأخير يدعو إليه دوما. ونبدأ بالأمثال العربية التي ترفض الضحك وتنتقده: من كثر ضحكه استخف به وذهب بهاؤه. ويقول المثل الآخر: إياك والضحك من غير سبب. والشاعر يقول: الكبر ذل والتواضع رفعة والمزح والضحك الكثير سقوط. وقولهم أيضا: لا تكثرن ضحكا فكم من ضاحك أكفانه في قبضة القصار. ويقول المثل الفارسي: بخند تا دنيا برويت بخنده. بخند تا دنيا برويت بخنده، أي اضحك يضحك لك العالم. أو المثل الآخر الذي يقول: از پس هر خنده آخر گریه است. از پس هر خنده آخر گریه است، ومعناه بعد كل ضحك يأتي البكاء. أما الأمثال الإنجليزية المضروبة حول الضحك فتقول:
He loves best who loves last. He loves best who loves last.
ومعناه الذي يضحك أكثر هو الذي يضحك في الآخر. ويقول المثل الآخر:
Love and grow fat. Love and grow fat.
أي اضحك وازدد سمنة. والسمنة هنا دلالة على الصحة الجيدة. أو المثل الآخر الذي يقول:
Love and the world laugh with you. Weep and you will weep alone. Love and the world laugh with you. Weep and you will weep alone.
ومعناه اضحك يضحك معك العالم. ابكي تبكي وحدك. ويقول المثل أيضا:
Laugh today and cry tomorrow. Laugh today and cry tomorrow.
ومعناه اضحك اليوم وابكي غدا. ويقول المثل الإنجليزي أيضا:
We cannot hate when we laugh. We cannot hate when we laugh.
ومعناه لا تقدر أن تكره ساعة الضحك. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى اللقاء تا برنامه ديگر. خدا يارو نگهدارتان.
We hope you enjoy this program. Until next week, goodbye.
ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصر عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء تذيع فضله بسجدة له بها المذل والصلاة
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخساعي أستهلها بالعنوان حزب الله يدك قواعد الاحتلال ومستوطناته ويلاحق قواته بالصواريخ والمسيرات اليمن يحذر من التحايل على قرار الحظر المفروض على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال المقاومة الفلسطينية تستهدف الاحتلال في محور نتساريم بمسيرة زواري وتدك آلياته في النصيرات إلى التفاصيل أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها استهدفوا فجر اليوم وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون الإسرائيلية بصلية صاروخية كما شنت المقاومة هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلاكيم والتي تحوي معسكرات تدريب تتبع لقيادة المنطقة الشمالية لقوات الاحتلال جنوبي مدينة حيفا وأصابت أهدافها بدقة كما استهدف حزب الله كذلك قاعدة زفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية وقصف حزب الله 3 مرات تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بصلية صاروخية كما استهدف مجاهدو حزب الله مستوطنات شاعل وحدسور وأدلتون وإليت حشاهر بصليات صاروخية فيما دمر المجاهدون دبابة ميركافة عند بوابة المطل بصاروخ موجه للمزيد بشأن عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواقعه نتابع تقرير التالي.
ضمن قاعدة التدرج في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، تبدو الصورة جلية من خلال تكتيكات المقاومة الإسلامية في لبنان، ومعها جملة من الأهداف الإسرائيلية تبعا للتطورات. المقاومة في لبنان وضمن ردها المتصاعد استهدفت مستوطنات ومواقع إسرائيلية في الأراضي المحتلة بعدد من الصواريخ. وفي التفاصيل، فقد استهدف مقاتلو حزب الله بالصواريخ